السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى التي بلغت كمال الحسن على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعان، تضمنت المعاني اللائقة بجنابه وجلاله سبحانه وتعالى. اسم من أسماء لطف به ولطف له، يلطف لطفا إذا رفق به. واللطف واللطف البر والتكرمة والتحفي. وألطفه وألطفته أتحفته، وألطفه بكذا أي بره به. وهو لطيف بالأمر أي رفيق. وأما لطيفة وأم لطيفة بولدها تلطف إلطافا. فأما لطف بالضم يلطف فمعناه صغر ودقة. واللطيف من الكلام ما غمض معناه وخفي. واللطيف اسم فاعل من لطف لطف. وقد ورد ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم في مواضع، منها قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وفي قوله: إن الله لطيف بعباده. إن الله لطيف لما يشاء. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة فتكن في صخرة أو في السماوات. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وفي قوله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويقترن اسم اللطيف بالخبير سبحانه وتعالى حتى يفيد معنى زائدا، وهو الإحاطة الكاملة والخبرة الكاملة ببواطن الأمور وما دق من هذه الأمور. وفي صحيح مسلم من قصة عائشة رضي الله عنها لما تتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة، فمشت خلفه حتى أتى البقيع فدعا لهم، ثم رجع ورجعت عائشة حتى دخل عليها صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال لها: لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير، إما أن تخبريني بالذي بعثك حتى تتتبعي خروجي هذا ورجوعي، أو لا يخبرني اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فقالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، سبحان الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله سبحانه وتعالى. فقال لها: لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. واقترن الاسمان أيضا اللطيف والخبير معا في قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما معنى اللطيف في حق الله سبحانه وتعالى، اسم اللطيف في حق الله عز وجل، قال قتادة في قوله: إن ربي لطيف لما يشاء، قال: لطف بيوسف وصنع له حتى أخرجه من السجن، وجاء بأهله من البدو، ونزع من قلبه نزغ الشيطان وتحريشه على إخوته، فلطف به سبحانه وتعالى. وقال الطبري: هو اللطيف بعباده، الخبير بهم وبأعمالهم. وقال الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون، كقوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال الحليمي رحمه الله تعالى: اللطيف هو الذي يريد بعباده الخير واليسر ويقيض لهم أسباب الصلاح والبر سبحانه وتعالى. وقال ابن الأعرابي: اللطيف هو الذي يوصل إليك أربك في رفق. ومن هذا قولهم: لطف الله لك، أي أوصل إليك ما تحب في رفق. ويقال هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية سبحانه وتعالى. وقال الشوكاني في قوله: إن الله لطيف، قال: لا تخفى عليه خافية، بل يصل علمه إلى كل خفي. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. اللطف في أوصاف الله عز وجل نوعان: لطف بمعنى الخبرة والعلم والإحاطة بالأسرار، واللطف عند مواقع الإحسان، الإحسان أن يوصل الإحسان بلطفه ورفقه سبحانه وتعالى بعباده، فيري العباد عزته ويري العباد لطفه وهم في غفلة من ذلك. وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا، اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا، وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة، اللطيف بعباده المؤمنين الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها، فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف. إذن معنى اسم الله جل وعلا اللطيف هو الذي لا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت، أي هو لطيف العلم سبحانه وتعالى. والثاني أنه البر بعباده الذي يلطف ويرفق بهم من حيث لا يعلمون ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهو اللطيف الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية سبحانه وتعالى. فمن آمن باسم الله عز وجل اللطيف، ومن آمن بلطفه سبحانه وتعالى، علم أن الله سبحانه وتعالى لا يفوته من العلم شيء وإن دق وصبر أو خفي وكان في مكان بعيد سحيق، كما قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أي أنه سبحانه وتعالى للطفه لا يعزب عنه مثقال ذرة من الأخبار والأحوال والأمور الظاهرة والباطنة، وكما في قوله سبحانه وتعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله سبحانه وتعالى، يأتي بها الله. لماذا؟ إن الله لطيف خبير سبحانه وتعالى. فالله لا يخفى عليه شيء ولا الخردلة، وهي الحبة الصغيرة التي ربما لا تزن شيئا وليس لها وزن ولا مثقال، فإن هذه الحبة الصغيرة إن كانت في باطن صخرة أو في باطن الأرض أو في السماوات أو في الأرض فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بها ويستخرجها سبحانه وتعالى، إنه لطيف خبير. فإذا علم العبد أن ربه سبحانه وتعالى متصف بخبرته بدقة العلم بالأمور الباطنة الدقيقة الخفية جدا على الخلق، وعلم أنه محيط بكل صغيرة وكبيرة، حسب نفسه على أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، فإنه سبحانه وتعالى في كل وقت وحين لطيف خبير. وإن العبد في كل حال وقال وحركة وسكنة بين يدي الله عز وجل اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى يجازي العباد على ما لطف من أعمالهم، وما أخفوا وما أسروا وما أكنوا في نفوسهم، لأن الله عز وجل لطيف خبير، خبرة تامة، محيط سبحانه وتعالى بكل شيء من الخفي والعلني والجلي والصغير سبحانه وتعالى، فيجازي كل عامل بما عمل من أعمال دقت أو عظمت، ظهرت أو خفت، أو سرت أو أعلنت، فيجازي كلا بعمله المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وإن كان ذلك مثقال حبة من خردل كما قال الله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهؤلاء الذين علموا وآمنوا باسم الله اللطيف الخبير سبحانه وتعالى خافوا أن يطلع الله عز وجل عليهم في قلوبهم مما أسروا أو مما أعلنوه من مثقال الذر من الأعمال، فحاسبوا أنفسهم قبل أن يقفوا بين يدي الله عز وجل. ومن لطف الله سبحانه وتعالى بعباده أنه يسوق إليهم أرزاقهم وما يحتاجون إليه في معاشهم، فهو اللطيف الرؤوف بعباده وخلقه سبحانه وتعالى. الذي آمن باسم الله اللطيف علم أن الله سبحانه وتعالى كثير اللطف بهم، اللطيف اسم فاعل، كثير اللطف بهم سبحانه وتعالى، مبالغ في الرأفة بهم أو بالغ الرأفة بهم سبحانه وتعالى. يقول القرطبي في هذه الآية: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يقول: وهذا القول من لقمان إنما قصد به إعلام ابنه بقدر قدرة الله تعالى، وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهمه، لأن الخردلة يقال إن الحس لا يدرك لها ثقلا إلا لا ترجح ميزانا، لا وزن لها، لا شيء، لا تعد شيئا. أي لو كان للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقه إلى من هي رزقه، فلا يهتم أي إنسان ولا يهتم العبد بأن الرزق سيفوته، لا، يعلم أن مثقال الذر من الرزق سيأتيه، وإن كان مثقال حبة من خردل، وإن كان في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، جاء الله عز وجل بها حتى يسوقها إلى من هي رزقه. أي لا تهتم للرزق حتى تشتغل به عن أداء الفرائض وعن اتباع سبيل من أناب إلي، فلا تشتغل بهذه، فإن الله سيأتيك بها، واشتغل بما خلقت من أجله وهو عبادته بأداء فرائض الله عز وجل وطاعات الله سبحانه وتعالى. قال الغزالي: إنما يستحق هذا الاسم اللطيف، إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها، وما دق منها وما لطف، ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف. فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم، ثم معنى تم معنى اللطف، لا يكون اللطف حقيقة في كماله إلا إذا كان بهذين المعنيين، دق وما لطف، علمه سبحانه وتعالى وأوصله على سبيل الرفق مع اللطف في علمه وإحاطته بحاجة هذا المخلوق. قال: إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دق منها وما لطف، ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف. فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطف، ولا يتصور كحال ذلك في العلم والفعل إلا لله سبحانه وتعالى. لطف العلم ودقة العلم ببواطن الأمور مع الرفق في إيصال المصالح لا يتم هذا إلا لله سبحانه وتعالى. فأما إحاطته بالدقائق والخفايا فلا يمكن تفصيل ذلك، بل الخفي مكشوف في علمه كالجلي من غير فرق. وأما رفقه في الأفعال ولطفه فيها فلا يدخل أيضا تحت الحصر، إذ لا يعرف اللطف في الفعل، لا يعرف اللطف في الفعل إلا من عرف تفاصيل أفعاله وعرف دقائق الرفق فيها، وبقدر اتساع المعرفة فيها تتسع المعرفة بمعنى اسم اللطيف، وشرح ذلك يستدعي طويلا، ثم لا يتصور أن يفي بعشر عشره مجلدات كبيرة، وإنما يمكن التنبيه على بعض جمله. فمن لطفه خلق الجنين في بطن الأم في ظلمات ثلاث، وحفظه فيها، وتغذيته بواسطة السرة إلى أن ينفصل فيستقل بالتناول بالفم، ثم إلهامه إياه عند الانفصال التقام الثدي وامتصاصه ولو في ظلام الليل من غير تعليم ومشاهدة، بل فلق البيضة عن الفرخ وقد ألهمه التقاط الحب في الحال. ثم تأخير خلق السن عن أول الخلقة للمولود إلى وقت الحاجة لاستغناء الإغذاء باللبن عن السن، ثم إنباته بعد ذلك عند الحاجة إلى طحن الطعام، ثم تقسيم الأسنان إلى عريضة للطحن، وإلى أنياب للكسر، وإلى ثنايا حادة الأطراف للقطع، ثم استعمال اللسان الذي الغرض الأظهر منه النطق في رد الطعام إلى المطحن كالمجرفة. ولو ذكر لطفه في تيسير لقمة يتناولها العبد من غير كلفة يتجشمها، وقد تعاون على إصلاحها خلق لا يحصى عددهم من مصلح الأرض وزارعها وساقيها وحاصدها ومنقيها وطاحنها وعاجنها وخابزها إلى غير ذلك، لكان لا يستوفي شرحه. سبحان اللطيف الخبير الذي لطف بعباده فعلم حاجاتهم ورفق بهم فأوصلها إليهم من حيث لا يحتسبون. فأسأل الله عز وجل باسمه اللطيف أن يلطف بنا وأن يرزقنا الإيمان بمعنى اسمه اللطيف، إنه هو اللطيف الخبير وهو بالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.